آدابكم صوتي عن تادات.
مرحبا بكم في بودكاست تادات، اسمي كلاوديا سلجود. سنعبر في هذه الحلقة المحيط الأطلسي، لنتجه نحو المياه الدافئة للبحر الأبيض المتوسط ونزور إسبانيا من خلال منصيتنا الافتراضية. تعد إسبانيا من أوائل الدول الأوروبية التي واجهت جائحة كوفيد-19 وأعلنت الحجر الصحي. كيف تعاملت إدارة الضرائب الإسبانية مع هذا الوباء غير المتوقع؟ ماذا يمكننا أن نتعلم من التجربة الإسبانية؟ سنجاوب على هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة من سلسلة بودكاست تادات الخاصة بكوفيد-19. تم تسجيل هذه الحلقة في يوم 15 مايو أيار 2020، ومقدم الجلسة اليوم هو السيد خوان تورو، نائب مدير إدارة المالية العامة. تفضل أستاذ خوان.
أعزائي المستمعين، أتمنى أنكم بخير وعافية في هذه المعركة ضد الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. أدعوكم اليوم إلى مقابلة مع السيد جيسوس غاسكون، مدير هيئة الإدارة الضريبية الإسبانية، ليتكلم حول دعم صندوق النقد الدولي لبعض البلدان. وإسبانيا هي أحدى الدول التي عانت الأكثر من هذه الأزمة. لقد قرأت وتطلعت على الأرقام التي للأسف تشير إلى حوالي 250 ألف شخص مصاب بالوباء، وما يقرب عن 10% من الوفيات، وهي بالتأكيد أرقام مؤثرة للغاية على البلد والأسر وجميع الناس. شكرا جزيلا لك جيسوس على إعطائنا هذه الفرصة في هذا الوقت العصيب لإسبانيا التي تعاني أيضا من أزمة اقتصادية كبيرة جدا. حاول الصندوق النقد الدولي التخفيف من الأزمة من خلال تقديم خطوط ائتمان سريعة للاستجابة لطلبات البلدان التي زادت بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة. كان الصندوق يقدم الدعم لبعض البلدان، ولكن عدد البلدان وصل حاليا إلى أكثر من 100 بلد. حاولنا دعم البلدان في مجال تطوير التحليلات، لا سيما في المجال الضريبي بصفة عامة أو في إدارة الضرائب والسياسة الضرائب. اسمي خوان تورو، أنا نائب مدير إدارة المالية العامة، وبالتحديد في قسم إدارة الضرائب، وسأتحدث اليوم مع السيد جيسوس عن تجربة إسبانيا. لقد تضررت إسبانيا بشدة، مما أثر بشكل كبير على سياق عمل الوكالة الإسبانية بشكل عام. كيف أثرت المرحلة الأولى من جائحة كوفيد-19 على الامتثال الضريبي وعمل الوكالة؟ شكرا لك أخوان. حسنا، أشكرك في البداية على إتاحة الفرصة لشرح ما نقوم به في إسبانيا ومشاركتنا مع مجتمع إدارات الضرائب في العالم بأكمله. أود أن أشكر الصندوق النقد الدولي على الجهود التي يبذلها لجمع وتوفير كل هذه التجارب، وهو أمر مفيد للغاية للدول لمعرفة ما يفعله زملاؤنا من أنحاء أخرى في العالم. صحيح، الوضع في إسبانيا معقد رغم تراجع عدد الحالات، لا تزال الأزمة تؤثر علينا كثيرا، بما في ذلك في إدارة الضرائب نفسها. كان لدينا أشخاص مصابين في السابق، وما زال لدينا بعض المرضى، كما توفى 3 زملاء في وكالتنا. كانت تلك الأوقات صعبة للغاية، ولم نتمكن حتى من توديعهم بشكل مناسب. لقد عانينا الكثير من هذه الأزمة. في الحقيقة، بالنسبة لنا كانت مفاجأة مطلقة، كما كان الحال للجميع. قبل الأزمة لم نكن نعيش في عالم مثالي، لكن الأمور كانت تسير على ما يرام. كانت النتائج في عام 2019 جيدة للغاية، حيث فاق حجم الإيرادات مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعني أن الامتثال الطوعي كان يسير على ما يرام. حققت وكالة الضرائب نتائج إدارية جيدة، ولكن عندما بدأنا نتطلع عما يحدث في الصين وخاصة في إيطاليا، وهي دولة قريبة جدا ليس جغرافيا فحسب بل ثقافيا أيضا، بدأنا نتقلق ونتابع ما يفعلونه. وفي تلك اللحظة قررنا التحقق من جميع إجراءاتنا وخططنا الطارئة لمراكز معالجة البيانات والبنى التحتية للاتصالات وقنوات الاتصال الرقمية الداخلية والخارجية. هل كان ذلك في بداية الأزمة؟ نعم في البداية بعد تأكد الحالات الأولى في إسبانيا. نعم بدأت سلطات شمال إيطاليا في التحرك واتخاذ تدابير، ثم إيطاليا كلها، ثم أدركنا أن هذا قد يحدث لنا قريبا، وفي غضون أسبوع سجلنا الحالات الأولى، وهكذا تحققنا من الخدمات الحيوية وبدأنا في دراسة كيفية تعميم العمل عن بعد، وكان ذلك قرارا مفيدا في وقت لاحق، لأنه بالطبع كان العمل عن بعد بالنسبة لنا حتى ذلك الحين يتمثل في توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على بعض موظفينا، وهم ليس كثيرين حتى يتمكنوا من العمل عن بعد، لكننا فهمنا أنه إذا تم إغلاق المكاتب كما كان يحدث في شمال إيطاليا فلن يكون ذلك كافيا، وكان من الضروري السماح لموظفينا بالتواصل في المنزل مما يتيح لهم الوصول عن بعد. وبعد ذلك رأينا أنه يمكننا القيام بذلك، وأنه كان علينا شراء التراخيص، وبفضل هذا الجهد تمكننا من القيام بذلك. السيد جيزوس، آسف لمقاطعتك، هل تم ذلك قبل أن تتخذ الحكومة نوعا من الإجراءات لتقييد وصول الجمهور أو التفاعل مع دافعي الضرائب؟ نعم كان ذلك قبل بضعة أيام، لأنه في ذلك الوقت كان من الواضح بالفعل أن الأزمة الاقتصادية اللاحقة ستؤثر علينا، لأنه عندما تكون البلدان المجاورة في حالة أزمة فمن المنطقي والمحتمل أن تعاني قطاعات الاستيراد والتصدير والسياحة من ذلك، وهو أمر مهم للغاية لإسبانيا. لذلك في تلك الأيام قررت الحكومة تأجيل مدفوعات ضرائب لمدة 6 أشهر للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، لكنها لم تقرر بعد إغلاق الأنشطة أو إغلاق المكاتب أو الشركات أو الكليات والمدارس والجامعات. قمنا بذلك في مرحلة لاحقة. متى تم اتخاذ هذا القرار؟ أي قرار إنهاء الأنشطة في القطاعين العام والخاص في العديد من البلدان، وهذا يعني أن النشاط الخاص والخدمات العامة كانت بحاجة إلى التكيف مع طريقة جديدة للعمل. أنت ذكرت أن ذلك كان سيحدث في النهاية لا محالة. في أي وقت حدث هذا التغيير؟ وما هي الإجراءات التي نفذتها الوكالة للحفاظ على استمرارية الأعمال؟ بعد وقت من الزمن لاحظ خبراء الصحة أن عدوى الفيروس لم تعد مشكلة خارجية، وأن الفيروس أصبح يتفشى في داخل البلاد. في ذلك الوقت اتخذ قرار إغلاق المدارس والجامعات وجميع الأنشطة التعليمية بشكل عام، ولقد شهدنا بالفعل هذا الوضع. وبالطبع تتغير الأمور حقا، لأن لدينا مشاكل عملية فورية، لم يكن لدى موظفين مكان آخر لترك أبنائهم وطلبوا العمل عن بعد لرعايتهم، لذا بدأنا بتعميم العمل عن بعد. في البداية كانت هناك مناطق أكثر تأثرا من غيرها داخل البلد، كانت مدريد من بين المدن الأوائل، وفي تلك اللحظة كان القرار التشغيلي هو السماح بالعمل عن بعد لجميع أولئك الذين كانت لديهم الإمكانية من وجهة نظر فنية، وكان بإمكاننا أن نعطيهم أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكنهم كانوا بحاجة إلى التواصل من المنزل. بالتالي تحققنا من أن كل شيء كان يعمل بشكل جيد، وتركناهم يتصلون من المنزل. وكيف نظمتم هذا العمل؟ لأن هناك أشخاص لديهم بالفعل جهاز كمبيوتر ومرافق للعمل من المنزل، ولكن هناك آخرون يعملون فيما يسمى الخط الأمامي، أي في تفاعل واحتكاك مباشر مع دافعي الضرائب الذين لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المكتب بسبب الحجر الصحي. كيف تم تنظيم كل هذا العمل لمواصلة العملية دون إمكانية التفاعل مع دافعي الضرائب في بعض المناطق الحساسة المعينة ومناطق أخرى أقل عرضة؟ كيف تمت إدارة كل هذا؟ كان لدينا أسبوع لتنظيم أنفسنا، لأن الحكومة اتخذت القرارات بشكل تدريجي، وخلال ذلك الأسبوع بدأنا في تقديم الخدمة لعدد أقل من دافعي الضرائب في المكاتب، لأن لدينا نظام جدولة مسبقة معمم. بدأنا في تنظيم جداول زمنية لتقديم الخدمة لعدد أقل من الناس. أخبرنا دافعي الضرائب بأننا سنلغي تواريخ استحقاق الإجراءات الضريبية حتى لا يتقلقوا، وبدأنا في إلغاء المواعيد المبرمجة بالفعل لتقديم الخدمات لأقل عدد ممكن من الناس، وأغلقنا المكاتب بعد ذلك بأسبوع لتفادي توجه دافعي الضرائب إلى مكاتبنا. وفي الوقت نفسه فيما يتعلق بالعمل عن بعد قسمنا الموظفين إلى كتلتين، أولئك القادرين على العمل عن بعد وأولئك الغير قادرين لأن هناك 20% من الموظفين يؤدون مهام لا يمكن القيام بها عن بعد، لذلك أعددنا لهم نظام اتصال لمنازلهم أيضا، ولكن ليس في إطار ما يسمى بالمكتب البعيد، لأنه ليس لديهم وصول إلى قواعد البيانات، وسمح لهم هذا الاتصال بالوصول إلى ما نسميه المكتب الافتراضي للموظفين، وهي الأداة التي نستخدمها لإبقاء موظفين على علم بما يجري، حيث يمكنهم الرجوع إلى كشوف المرتبات وطلب إجازة ومتابعة الأمور المتعلقة بحياتهم المهنية بشكل عام، كما أصبح بإمكانهم الوصول إلى الدروس الافتراضية واستغلال وقتا للتدريب. وما قلنا لهؤلاء 20% كان كالآتي: حسنا، يشكو الجميع المدراء والموظفين دائما من نقص الوقت للتدريب لأن الروتين اليومي لا يسمح بذلك، لدينا الآن الفرصة فلنكن متسقين ونستفيد منها. تلك كانت رسالتنا لتلك الفئة التي تمثل 20%. أما 80% الباقين كان بإمكانهم العمل عن بعد. في البداية كان الأمر معقدا للغاية لأنه لم يكن لدينا ما يكفي من البنية التحتية لدعم 20,000 شخص يتصلون بنظامنا على الأنترنت من منازلهم في نفس الوقت، لذا أنشأنا نظام المناوبة بثلاث نوبات في اليوم ومدة 3.5 أو 4 ساعات لكل نوبة من أجل استغلال الوقت وتجنب انهيار النظام. قررنا أيضا نشر بوابتين للدخول، أحدهما خاصة بشمال البلاد والأخرى بجنوبه، بحيث لا يستخدم الجميع نفس البوابة، الأمر الذي قلل من ازدحام النظام. اشترينا تراخيص جديدة وغيرنا البنى التحتية، وفي حوالي 10 أيام تمكننا بالفعل من العودة إلى الوضع الطبيعي، حين أظهرت البيانات أن حركة الإنترنت في أي وقت من النهار كانت بنسبة 90% من حركة إنترنت التي كانت لدينا في شهر فبراير. بالطبع العمل عن بعد لا يساوي تماما العمل في المكتب، مهما حاولنا خلق نفس البيئة فسوف لن نتمكن من تحقيق نفس الشيء تماما. في المنزل لا تعمل شبكة واي فاي بشكل مثالي، وهذا يخلق بعض الصعوبات، لكن يبدو من المدهش أننا وصلنا إلى حيث نحن الآن، وكان من المستحيل تحقيق نسبة 90% قبل بضعة أشهر. الآن هذا تحدي كبير فيما يتعلق بتنظيم فرق العمل. كيف تم هيكلة فريق إدارة الوكالة؟ كيف نظمتم فرق الطوارئ والفرق الإقليمية، علما بأن في إسبانيا مثلا الوضع السائد في مدريد يختلف تماما عن الوضع في المناطق الأخرى؟
نعم، كان علينا الموافقة على بروتوكولات تشغيلية، لذا قمنا بإنشاء مجموعات عمل على نطاق من أعلى إلى أسفل بدءا من المدراء، وفي مجموعات على خدمة واتساب أو مجموعات مدارة ذاتيا بأفضل طريقة ممكنة لاستبدال الاجتماعات الجارية التي تعقد في المكاتب. استخدمنا أيضا أنظمة مؤتمرات الفيديو مثل واباكس، وبهذه الطريقة تم توصيل الجميع وتدفق المعلومات من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، كان هذا هو الهيكل. لذا بالطبع كان علينا نتخذ قرارات حول كيفية الارتباط بدافعي الضرائب، لأننا أغلقنا مكاتبنا وتوقفنا عن تقديم الخدمة لهم شخصيا. لحسن الحظ لدينا موقع على شبكة الإنترنت، ولدينا مكتب إلكتروني يستخدمه دافعو الضرائب بشكل طبيعي، ولدينا إشعارات إلكترونية، لكن هناك مجموعات لا تزال تواجه مشاكل في الحفاظ على هذا الاتصال الافتراضي. كان علينا أن نعزز خدمات الهاتف، واتخذنا قرارا استراتيجيا هو ألا نخلق الإجهاد لدى دافعي الضرائب. وبعبارة أخرى اقترحنا تعليق الاستحقاقات الضريبية، والحكومة استجابت لاقتراحنا، وهكذا فإن أي شخص تلقى إخطارا بشأن أي إجراء ضريبي كان يشعر براحة البال، وكان يقول: حسنا، أولا حتى 30 أبريل ثم حتى 30 مايو لن تكون هناك إجراءات قانونية. ولكن بغض النظر عن ذلك قررنا إلغاء هذه الإشعارات. لماذا ترسل إخطارا إلى دافع الضرائب المحبوس في المنزل؟ حتى إذا أخبرته أن لديه شهرا لدفعه فسيكون متوترا وسيحاول الدفع. سيرغب في الذهاب إلى البنك للدفع، والبنك مفتوح فقط لبعض ساعات في اليوم. مكاتبنا مغلقة، لذلك قررنا عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى عواقب سلبية على دافع الضرائب. وبعبارة أخرى، كانت الفكرة هي العمل داخليا ودفع العمليات، ولكن دون إخطار. لم نرغب في إعطاء دافع ضرائب أخبارا سيئة، فقط أخبار جيدة. قمنا بتقدير المبالغ المستردة والمطالبات والالتماسات التي كانت عندنا، ثم أرسلناها إلى دافعي الضرائب. لكننا قررنا تأجيل القرارات السلبية لأن ذلك سيعقد حياة المواطنين، وإذا شعر المواطنون بالتوتر فهذا يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لنا. ما لاحظناه في تحليل تجربة البلدان المختلفة هو أن البلدان التي أحرزت تقدما في بعض المجالات الاستراتيجية لإدارة الضرائب كانت قادرة على الاستجابة بشكل أفضل للأزمة. وهناك ثلاثة عناصر حددناها من كل ما قلته لنا، فمن الواضح أن وكالتك لديها الكثير من القوة في هذه المجالات. العنصر الأول هو رقمنة إدارة الضرائب فيما يتعلق بالعمليات الداخلية والتفاعل مع دافع الضرائب والمزيد من الأتمتة وتدفق المعلومات والدعم التكنولوجي. ثانيا، لقد ذكرت ذلك جيدا في البداية عندما بدأتم في الاستعداد قبل تفشي الوباء، هو أن يكون لديكم خطط طوارئ وخطط لاستمرارية الأعمال. وثالثا، لديكم القدرة على إدارة الامتثال الضريبي على أساس المخاطر. هناك مساهمون يحتاجون إلى الدعم وآخرون يحتاجون إلى مزيد من التحكم، أي أنه من الضروري توفير استجابة مختلفة اعتمادا على مخاطر الامتثال. كيف كانت تجربتكم؟ ما مدى أهمية هذه الجوانب الثلاث لمواجهة أزمة مثل هذه؟ نعم، كل ذلك أساسي، الرقمنة ضرورية. يجب أن تكون جميع العمليات وجميع الإجراءات المتعلقة بدافع الضرائب قابلة للتنفيذ إلكترونيا، هذا أمر ضروري. الشيء الآخر المهم هو أن هناك فئة من السكان لديها صعوبات، ولذلك من الضروري توفير بدائل. هذا هو الغرض من مكاتبنا عندما يمكننا فتحها، ولكن لدينا أيضا هاتف للرد عليها، وهي خدمة نعززها قدر الإمكان، بالإضافة إلى المكالمات التي قمنا بها بشكل استباقي. وبعبارة أخرى، يطلب دافع ضرائب موعدا ثم نتصل به. نظرا لأن الجميع في المنزل فمن السهل العثور عليهم، في هذه الحالة نحاول حل مشكلتهم، ولكن رغم ذلك فإن كل شيء يحتاج إلى رقمنا. ثم نتحدث أيضا مع زملاء من إدارات أخرى حتى في إسبانيا. من الواضح أن لدينا تصورا مختلفا حول الخدمة الإلكترونية. الخدمة الإلكترونية ليست أن دافع ضرائب يمكنه إرسال طلب أو بدء إجراء إلكترونيا، فهي أكثر من ذلك بكثير. أي يجب تقديم الإجراء بالكامل في إطار عملية إلكترونية. هذا يعني أنه يجب تنفيذ جميع الإجراءات داخل نظام المعلومات، وأن نظام المعلومات يجب أن يكون فريدا، ويجب تسجيل كل شيء هناك، وإلا سيكون من المستحيل تماما حل مشكلة العمل عن بعد خلال الأزمات. العمل عن بعد ينطوي على السماح لعضو الفريق الاتصال عن بعد والوصول إلى بيئة العمل الافتراضي والقيام بنفس الشيء تماما كما لو كان في المكتب الفعلي. يمكنه الاتصال بقواعد البيانات وحل المكالمات والوصول إلى الشبكات الداخلية. الشيء الوحيد الذي لا يمكنه الوصول إليه هو بيئة عمله في جهاز الكمبيوتر الشخصي في المكتب، حيث نوصي بعدم وجود أي بيئة شخصية في هذه الفترة. لذلك هذا أمر بالغ الأهمية، ولكن هناك إدارات أخرى تطلب من أعضاء الفريق الذهاب إلى المكتب كل يوم اثنين واستخدام وحدة الذاكرة الفلاشية لتحميل المعلومات ونقلها إلى المنزل والعمل عليها ثم إعادتها لوضعها في النظام. حسناً، يجب أن يكون كل شيء داخل نظام المعلومات. يجب أن يكون نظام المعلومات فريداً، ويجب أن يكون متاحاً من نقطة واحدة، وإلا فإننا سنتعرض إلى عدة مشاكل. هذا هو الخطأ الذي غالباً ما يرتكب، مع وجود قواعد بيانات منفصلة لكل منها نوع الوصول الخاص بها، وهذا أمر صعب في حالة الأزمات، وهو شيء تعلمناه من الرقمنة. السيد جيزوس، ومن حيث ضمان استمرارية عمليات الوكالة، ماذا يمكنك أن تقول لنا؟ بالطبع خطة الطوارئ، هذه قضية رئيسية أخرى. في الواقع لدينا نظام أمن المخاطر الاستراتيجية، لدينا تقارير عن الخدمات الحيوية، لدينا تقرير الخدمات الحيوية لعام 2013 والتي تعتبر بالغ الأهمية بالنسبة لنا وكانت نقطة انطلاق رائعة. خطط الطوارئ هذه هي التي تسمح لك بعدم البدء من الصفر. بالتأكيد يجب أن أعترف أيضا بأن شيئا من هذا القبيل من هذا الحجم لم يكن متوقعا أبدا في خططنا للطوارئ، لأننا نحدد خدمة دافع ضرائب في المكاتب كخدمة حاسمة. نحن لا نفكر في سيناريو لا يمكن لنا فيه فتح مكتب في إسبانيا للجمهور، لذلك هناك أشياء يمكن أن تفاجئك، لكن ذلك يساعدنا لأنه على سبيل المثال في المجال الجمركي تعتمد الجمارك في إسبانيا على وكالة الضرائب، وقمنا بتحديد الخدمات الحيوية وسعينا بصفة فورية إلى تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم الذهاب للعمل شخصيا لتفتيش البضائع أو لتسهيل التخليص، وهي الخدمات التي لا يمكن أن تنقطع في لحظة حاسمة للبلاد. بالطبع يجب مراجعة خطط الطوارئ هذه وهذا التحليل الحيوي للخدمات عندما ينتهي كل هذا، لكنها كانت نقطة انطلاق رائعة. جيد جدا. لدينا دورات المراجعة الداخلية التي تجرى سنويا من خطط الطوارئ هذه لإبقائها محدثة، مما سمح لنا بتحسين وضعنا. وفيما يتعلق بتحليل المخاطر لإدارة الامتثال الضريبي، ما مدى أهمية ذلك بالنسبة للوكالة خلال هذه الأزمة؟ تحليل المخاطر أمر ضروري. نطبق تحليل المخاطر على جميع إجراءاتنا، إجراءات المراقبة والتفتيش والجمارك والتحصيل القسري وما إلى ذلك، ولدينا خطة سنوية. لذلك عندما تحتاج إلى أن تكون مرنا تحتاج إلى تغيير هذا التخطيط وإعادة تقييم المخاطر، وبدون تحليل للمخاطر لن تكون هناك نقطة انطلاق. إذن على سبيل المثال نحن نواجه مشكلة سيولة كبيرة في البلد ونقوم بتبسيط عملية السداد. ضمن المبالغ المستردة مثلا، البعد الأكثر أهمية هو ضريبة القيمة المضافة للمصدرين. نحاول التحقق من هذا السداد قبل منحه، أي نقوم بالتحقق المسبق وليس بعد العملية، ولكن يمكننا تغيير ذلك تماما ويمكننا نظرا للحالة الاستثنائية التي نعبرها القيام بإجراء التحقق لاحقا، لأن الشيء المهم هو أن تصل الأموال إلى المصدرين. ويتضمن هذا تعديل لمحات تعريف المخاطر، لذا قمنا بتغيير لمحات تعريف المخاطر، ويسمح لنا تحليل المخاطر بتحديد دافعي الضرائب الذين على الرغم من وجود مشكلة سيولة لديهم فإنهم يستمرون في الدفع ولن يخلقوا المشاكل لاحقا لاسترداد الأموال إذا أسفر التحقيق عن وجود أخطاء في الإرجاع. يمكننا توقع العوائد لهذه الفئة من دافعي الضرائب والتحقق لاحقا، لذلك يعد تحليل المخاطر أمرا ضروريا. والآن يتعين علينا أيضا تكييف تحليل المخاطر مع ما كنت أعلق عليه من قبل، لأنه من المهم جدا أن ندرك أنه سيكون هناك المزيد من حالات عدم المطابقة في المستقبل بشكل متزايد، لأن الوضع الاقتصادي للبلاد أصبح أسوأ. علينا أن نرى ما هو مستحق ولماذا، لأنه إذا كان الدين ناتج عن مشكلة عابرة لشركة في لحظة سيئة فيجب علينا تقديم علاج مناسب، والأمر يختلف تماما إذا كان عدم الامتثال ناتج عن أي محاولة الاحتيال، أو أن مشكلة السيولة أصبحت مشكلة دفع ستؤثر على جدوى الشركة وستولد لنا مشكلة تحصيل مهمة. لذلك يعد تحليل المخاطر بالنسبة لنا أيضا نقطة حاسمة. السيد جيزوس، كانت هذه المقابلة مفيدة للغاية، شكرا لتقاسم تجربة إسبانيا معنا، آمل أن يكون الجمهور قد تعلم الكثير. أعتقد أنه بدون شك ستستفيد الإدارات من سماع ما قاله السيد جيزوس لنا عن كيفية مواجهة وكالة إدارة الضرائب الإسبانية لهذه الأزمة والتخطيط للمستقبل. سيد جيزوس، هل لديك كلمة أخيرة قبل الاختتام؟
لا، أود فقط أن أشكرك على هذه الفرصة، وأتمنى الصحة والعافية لكل موظفي إدارات الضرائب، لأن الصحة الآن ليست مجرد موضوع بل هي ضرورة.
يجب أن تكون الأولويات واضحة للغاية. أتمنى التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لكم جميعا على الاستماع إلى هذه المقابلة الممتازة. إلى اللقاء. شكرا.
شكرا لكما أستاذ خوان وأستاذ جيزوس ولكل مستمعينا. نأمل أن نراكم في الحلقة القادمة. اعتنوا بأنفسكم. تم تسجيل هذه الحلقة في 15 مايو أيار 2020.
البث الصوتي عن تدات متاح مجانا، والآراء المعبر عنها في هذا البث تخص أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي الصندوق أو سياسته، ويجوز إعادة استخدام مواد مستمدة منه على أن تتم الإشارة إلى مصدرها الأصلي، ويمكن توجيه التعليقات والمراسلات ذات الصلة إلى البريد الإلكتروني التالي podcast@tadat.org. تدات هي عملية تعاونية يقوم بها الشركاء التالون: الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الدولي.